بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتحقيق هذا النوع أن يعبد الله وحده لا شريك له بشرعه الذي جاءت به رسله، كما قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمن لم يعبد الله تعالى فهو مستكبر غير موحد، ومن عبده وعبد غيره فهو مشرك غير موحد، ومن عبده بما لم يشرعه فهو مبتدع ناقص التوحيد، حيث جعل لله تعالى شريكا في التشريع. بيّن رحمه الله أن تحقيق التوحيد، توحيد الألوهية، لا يكون إلا باتباع الرسل. فالشرائع التي جاءت بها الرسل فيها الدعوة إلى التوحيد، وكل أحد يتبع شريعة نبيه الذي أرسل إليه، وشريعة النبي عليه الصلاة والسلام عامة. فمن عبد الله جل وعلا بغير شريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم التي أرسل بها وزعم أنه يسعه الخروج عنها لم يحقق التوحيد كما تقدم. وهكذا كذلك من لم يعبد الله تعالى فهو مستكبر. الذي لم يعبد الله جل وعلا فهذا مستكبر عن عبادة ربه سبحانه وتعالى، غير موحد، لأنه لم يعبد الله جل وعلا أصلا، لم تكن له عبادة ولم يكن له توحيد أتى به وأقر به، فهذا مستكبر كمن استكبر عن الإقرار بإفراده جل وعلا بالعبادة، وكمن كذلك استكبر عن الإقرار لله جل وعلا بالألوهية وأنه إله. فمن لم يقر بذلك هذا لم يعبد الله جل وعلا أصلا. وهناك من عبد الله لكن عبد معه غيره، وكل هؤلاء مشركون. الذي عبد الله وعبد غيره مشرك، والذي لم يعبد الله أصلا ولم يقر بعبودية لله جل وعلا فهذا كذلك مشرك غير موحد. وهناك من عبد الله جل وعلا بما لم يشرعه جل وعلا فهذا موحد، ما دام أنه أقر لله جل وعلا بالعبودية وأنه الإله الواحد الأحد الذي يستحق العبادة، أقر بذلك ولم يصرف عبادة لغير الله جل وعلا، وإنما عبد الله جل وعلا وحده لا شريك له. لكن تعبد الله جل وعلا بعبادات لم يشرعها الله جل وعلا ولم يشرعها رسوله عليه الصلاة والسلام، كالذين يتعبدون الله جل وعلا بالبدع والمحدثات، الذين يتعبدون الله جل وعلا بالبدع والمحدثات، تعبدون الله جل وعلا بإقامة الموالد، تعبدون الله جل وعلا بضرب الطبول والدفوف ويدعون ذلك من العبادة، وهكذا يتعبدون الله جل وعلا بالامتناع عن الزواج، بالامتناع عن أكل اللحم، بالامتناع عن النوم، بالامتناع عن الإفطار وغير ذلك، كما في حديث أنس الصحيحين: في الثلاثة الذين قال أحدهم: أما أنا فأقوم ولا أنام، والآخر قال: أصوم ولا أفطر، والآخر قال: لا أكل اللحم، وفي لفظ لا أتزوج النساء، هذه عبادات ظنها عبادات، هذه ظنها عبادات تقربه من الله جل وعلا، لم يشرعها رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وآكل اللحم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالتقرب إلى الله جل وعلا بعبادات لم تشرع هذا نقص في التوحيد، لأن البدع تنافي كمال التوحيد، البدع تنافي كمال التوحيد وتؤثر على التوحيد، بل هي أعظم من الكبائر، البدع والمحدثات أعظم من الكبائر، والبدع حبل إبليس من المعصية ومن الكبيرة، الكبيرة ربما يتاب منها من شرب الخمر، من الزنا، من السرقة، لكن البدع، البدع من هذا الذي يتوب من البدع؟ نعم، قليل ممن يتوب من البدع، وذلك لأنه يعتقد أنه يتقرب بعبادة لله جل وعلا ليست بدعة. فلذلك كانت البدعة حب إلى إبليس من المعصية ومن الكبيرة، ولذلك حجر الله جل وعلا التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته، وهذا يدل على عظيم هذا الذنب. لم يأتي هذا الوعيد في حق مرتكب الكبيرة، وإنما جاء في حق أهل البدع، إن الله احتجز، في لفظ احتجر يعني منع التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته، وهذا يدل على عظيم البدع والمحدثات. فهؤلاء الذين يتعبدون الله جل وعلا بالبدع والمحدثات فهؤلاء توحيدهم ناقص، توحيدهم ناقص، لأنهم جعلوا لله جل وعلا شريكا في التشريع، كما قال جل وعلا: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. قال جل وعلا في حقه البدع من النصارى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. فهذه مشاركة في التشريع، الذي يتعبد الرب جل وعلا بعبادات ويظن أنها عبادات ويتقرب بها الله جل وعلا لم يشرعها الله، لم يشرعها الله ولم يشرعها رسوله عليه الصلاة والسلام، فهذا مشاركة في التشريع. والاستحسانات كذلك، يستحسنون بعض الأفعال وبعض الأقوال وبعض الأعمال ويقولون هذه عبادات، وليست هي عبادات، لأن العبادة هي التي شرعت في الكتاب والسنة، أما ما لم يشرع في الكتاب ولا في السنة فليست بعبادة، وإن استحسنها الناس. ولذلك قال الشافعي رحمه الله: من استحسن فقد شرع، من استحسن فقد شرع، لأنه باستحسان يشرع دينا لم يأذن به الله جل وعلا. فهذا يدلنا على أن من الناس من لم يقر بالتوحيد أصلا، ومنهم من ماذا أقر به لكن تعبد الله بالبدع والمحدثات فتوحيده ناقص. قال رحمه الله تعالى: والعبادة تطلق على معنيين، أحدهما التعبد وهو فعل العابد، فتكون بمعنى التذلل للمعبود حبا وتعظيما، وهذان أعني الحب والتعظيم أساس العبادة، فبالحب يكون طلب الوصول إلى مرضات المعبود فعل ما أمر به، والتعظيم يكون الهرب من أسباب غضبه بترك ما نهى عنه. والثاني المتعبد به، فتكون اسما جامعا لكل ما يتعبد به لله تعالى، كالطهارة والصلاة والصدقة والصوم والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام وغير ذلك من أنواع العبادة. ذكر هنا رحمه الله تعالى تعريف العبادة، العبادة تعرف بتعريفين، العبادة تعرف بتعريفين وتطلق على معنيين. المعنى الأول على الفعل الصادر من العبد العابد لله جل وعلا، ففعله تعبد، فعله تعبد لله جل وعلا، يركع ويقرأ ويطوف ويسعى ويأمر وينهى، يتعبد الله جل وعلا بأفعاله. هذه الأفعال الصادرة من العبد تعبد منه، هذه الأفعال وهذه الأقوال وهذه العبادات الصادرة من العبد تعبد منه لله جل وعلا، فتعرف العبادة على هذا المعنى وهو أحد المعنيين، وهو فعل العبد الذي هو التعبد منه، والذي خلاصته المحبة والتعظيم، المحبة والتعظيم، لأن بالمحبة كما قال المؤلف رحمه الله تعالى يكون به طلب الوصول إلى مرضات الله جل وعلا بفعل الأوامر، وبالتعظيم يكون الهرب وطلب الهرب من الله جل وعلا وطلب الهرب من أسباب عقوبة الله جل وعلا وغضبه وعذابه، وذلك يكون بترك النواهي، والعبادة فعل أوامر وترك نواهي، فبالمحبة يكون فعل الأوامر وبالتعظيم يكون ترك النواهي. فهذا التعبد من العبد محبة منه وتعظيما لله جل وعلا، محبة منه تستدعيه أن يفعل الأمر والطاعة لله جل وعلا على الوجه الشرعي طالبا مرضاة الرب جل وعلا، والتعظيم منه يستدعيه أن يترك المعاصي ويهرب من الوقوع في أسباب غضب الله جل وعلا وعذابه. ولذلك قال هنا فأساس العبادة فبالحب، الحب والتعظيم أساس العبادة، فبالحب يكون طلب الوصول إلى مرضات المعبود فعل ما أمر به، وبالتعظيم يكون الهرب من أسباب غضبه بترك ما نهى عنه. ولذلك ابن القيم يعرف العبادة على هذا المعنى. عندنا تعريفان عظيمان للعبادة، تعريف ابن القيم رحمه الله تعالى للعبادة وهو على المعنى الأول، وهو على فعل العبد على التعبد، فقال رحمه الله تعالى العبادة غاية الحب مع غاية الذل، غاية الحب مع غاية الذل، هذان هما قطبا العبادة وركنا العبادة، حب مع ذل وتعظيم. وذلك قال في النونية رحمه الله تعالى وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، قطباء العبادة غاية الحب وغاية الذل، وعليهما فلك العبادة دائر، فلك العبادة دائر على هذين الأمرين غاية الحب وغاية الذل، ما دار حتى قامت القطبان، ما دار فلك العبادة حتى قام هذان القطبان، وهو غاية الحب لله جل وعلا الذي لازمه فعل الأوامر، وغاية الذل الذي لازمه ترك النواهي. ومداره بالأمر والأوامر فعلها أمر رسوله، أمر الله وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام، لا بالهوى والنفس والشيطان. هذا تعريف ابن القيم، تعريف ابن القيم رحمه الله تعالى للعبادة، عرفها على هذا المعنى وهو فعل العبد وهو التعبد الصادر من العبد، كمال الحب وكمال التعظيم، وغاية الحب وغاية التعظيم والذل لله جل وعلا. التعريف الثاني للعبادة على المعنى الثاني، تعريف المفعول، العبادة المفعول، وهي العبادات الصادرة من العبد من صلاة وصيام صدقة وحج وبر والدين وجهاد إلى آخر ذلك من العبادات. هذه العبادات المفعولات الصادرة من العبد، عندنا فعل العبد وعندنا المفعولات التي فعلها العبد. تعريف شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى باعتبار المعنى الثاني، باعتبار المعنى الثاني، وهي العبادات المفعولات التي فعلها العبد. فعندنا فعل العبد وهو التعبد، وعندنا مفعولات متعبد بها، متعبد بها كالصلاة والصيام وغير ذلك من العبادات، يدخل فيها الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ولذلك عرفها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى هو من أعظم ومن أفضل تعريف العبادة، من أفضل تعريفات العبادة تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كما عرف ذلك عرفها بذلك في رسالته العبودية، قال رحمه الله: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فيدخل في العبادة الأقوال التي يحبها الله جل وعلا وأمر بها، تدخل الأفعال، تدخل أعمال القلوب، تدخل الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة، ما قام بالقلب من عبوديات خوف ورجاء وتوكل ورغب ورهب وخشية وإنابة، وهكذا كذلك ظاهرة أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نصيحة، تلاوة القرآن وغير ذلك مما هو من الأعمال الظاهرة. فالعبادة منها أقوال ومنها أعمال ظاهرة ومنها أعمال باطنة، فكل ذلك يدخل في مسمى العبادة. لذلك قال رحمه الله تعالى: فتكون اسما جامعا لكل ما يتعبد به لله تعالى، كالطهارة والصلاة والصدقة والصوم والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام وغير ذلك من أنواع العبادة. قال رحمه الله تعالى: وللعبادة شرطان، أحدهما الإخلاص لله عز وجل بأن، ماذا عندكم بعد بأن؟ بأن لا يريد، ها؟ نعم، هذا الصواب. من كانت عنده هذه النسخة يصوب، أنا عندي بأن يريد، وهذا لا يستقيم. فمن كانت عنده في النسخة بأن لا يريد هو الصواب، إذن أضف لا قبل يريد. من عنده هذه النسخة خطأ أن يقال بأن يريد بها سوى وجه الله عز وجل، لا، يريد بها سوى وجه الله والوصول إلى دار كرامته، ما يصح، ما يجوز، بل هذا شرك ورياء. لكن الإخلاص لله عز وجل بأن لا يريد، بأن لا يريد بها سوى وجه الله جل وعلا والوصول إلى دار كرامته، وهذا من تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله. الثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأن لا يتعبد لله تعالى بغير ما شرعه، وهذا من تحقيق شهادة أن محمد رسول الله. ذكر رحمه تعالى هنا شرطي العبادة، العبادة لها شرطان، الإخلاص والمتابعة، لا تقبل العبادة إلا بهذين الشرطين، إخلاص ومتابعة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ففي هذه الآية ذكر الشرطين الإخلاص والمتابعة، الإخلاص لله والمتابعة، للنبي صلى الله عليه وسلم، والعمل لا يكون مقبولا عند الله جل وعلا إلا بالإخلاص والمتابعة. ولما سئل الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى كيف يكون العمل حسنا ومقبولا، قال يكون مقبولا إلا إذا كان خالصا صوابا، خالصا لله جل وعلا، صوابا موافقا لهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. وسيذكر المؤلف رحمه الله تعالى الأدلة على هذين الشرطين الإخلاص والمتابعة كما سيأتي. قال رحمه الله: فالمشرك في العبادة لا تقبل عبادته ولا تصح لفقد الشرط الأول وهو الإخلاص، والمبتدع فيها لا تقبل أي عبادته ولا تصح لفقد الشرط الثاني أي هو وهي المتابعة. قال: وقد دل على هذين الشرطين كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن أدلة اشتراط الإخلاص من كتاب الله تعالى قوله تعالى: فاعبدوا الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقوله: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة المتنوعة الدلالة. ذكر هنا بعض هذه الأدلة من كتاب الله جل وعلا الدالة على اشتراط الإخلاص في العبادة، والعبادة لا تكون مقبولة إلا بالإخلاص. فالله جل وعلا أمر بالإخلاص في العبادة: فاعبد الله مخلصا له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وهكذا الآيات كثيرة في كتاب الله جل وعلا في الأمر بالإخلاص في العبادة. فمن عبد الله جل وعلا ولم يخلص في عبادته فعبادته مردودة لا تقبل، كالذي يرائي في العمل. من قرأ القرآن رياء لا تقبل عبادته، وهكذا من صلى رياء، وهكذا من أنفق رياء، ومن جاهد رياء، إذا عمل عملا رياء وسمعة فهذا العمل مردود. بماذا؟ ما السبب؟ السبب أنه لم يخلص فيه، لم يخلص في هذا العمل، ولذلك عمله مردود. قالوا: من أدلته من السنة ما أخرجه البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس، إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن هاجر إلى دنيا يصيبها امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا أحد ألفاظ البخاري، من كانت عنده هذه النسخة فقد سقط الياء، سقط الياء. هنا عندنا هذا أحد ألفاظ البخار بدون ياء، فاظ البخاري بزيادة الياء، سقط في الكلمة. قالوا: في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. هذه بعض أدلة السنة الدالة على اشتراط المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في العبادة. فإن العبادة إذا لم يكن فيها متابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام فهي مردودة، فهي مردودة على صاحبها. وأقول هنا هذه أدلة اشتراط الإخلاص، أدلة اشتراط الإخلاص من السنة. حديث عمر: إنما الأعمال بالنية، في لفظ بالنيات، فالعمل لا يكون مقبول إلا إذا صلحت النية، إذا صلحت النية وأخلص العبد النية في عمله وجعلها خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، لا يريد بها ثوابا دنيويا ابتداء، وكذلك لا يريد بها سمعة ولا فخرا ولا غير ذلك من حطام الدنيا. فإذا لم يخلص في العبادة والعمل فعمله مردود عليه، كمن يهاجر مثلا، وقد ذكر ذلك مثالا عليه الصلاة والسلام في من يعمل العمل ويريد به عرض الدنيا، كمن يهاجر لأجل الزواج مثلا، يهاجر لأجل أن يتزوج، يتقدم إلى امرأة ويطلب منها الزواج، فتقول له لا أزوجك حتى تهاجر معي مثلا للجهاد في سبيل الله، فيخرج للجهاد لا لأجل الجهاد وإنما لأجل التزوج، ويهاجر مثلا من بلد الكفر إلى بلد الإسلام لأجل الزواج بهذه المرأة، يقول يريد أن أتزوجك، فتقول لا أتزوجك حتى تهاجر معي إلى بلاد الإسلام، فيهاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام لا لأجل الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، وإنما لأجل التزوج، ولولا حصول الزواج من هذه المرأة لما هاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، فهذا عمل هذا العمل وهي الهجرة، والهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام من الأعمال ومن العبادات، فإذا عملها العبد وفعلها لأجل هذا الغرض الدنيوي فهجرته إلى ما هاجر إليه، سواء كان هاجر لدنيا لعمل، بعض الناس ما يريد أن يهاجر لبلاد الإسلام، لولا وجود العمل في بلاد الإسلام لبقى في دار الكفر، فهاجر لأجل العمل فقط، فهذه هجرة لدنيا، ويدخل فيها أشياء كثيرة، من هاجر لأجل دنيا أو من هاجر لأجل زواج أو غير ذلك، فكل ذلك يحبط هذا العمل، وهو الهجرة التي هي من العبادات العظيمة، الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، وهي هجرة باقية إلى قيام الساعة، إلا الهجرة من مكة فإنها انقطعت بالفتح العظيم، فلا هجرة بعد الفتح كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن جهاد ونية، لكن الهجرة باقية إلى قيام الساعة، هجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، الهجرة من دار البدعة إلى دار السنة، الهجرة من بلاد المعصية إلى بلاد الطاعة، هذه هجرة باقية إلى قيام الساعة، والإنسان مأمور بها إذا استطاع ذلك مع نظره في المصالح والمفاسد الشرعية التي تدله على ما ينبغي عليه في ذلك عمله. وهكذا حديث أبي هريرة في مسلم في الحديث القدسي قال عليه الصلاة والسلام إن الله جل وعلا يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته شركه، فالذي يرائي أشرك مع الله جل وعلا غير الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله جل وعلا به، فالإنسان يحرص على الاتيان بالعبادة بالإخلاص فيها وعدم الرياء، كلنا يعلم حديث ثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة بسبب عدم إخلاصهم في هذه الأعمال، الجهاد والعلم قراءة القرآن والصدقات، عملوا هذه الأعمال وراءوا فيها، فكان وعيدهم هذا الوعيد العظيم أنهم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة عياذا بالله، فليحرص العبد على الإخلاص في العبادة حتى تقبل عند الله جل وعلا، ولا يريد بها زينة الحياة الدنيا، إذا أراد بذلك زينة الحياة الدنيا فقد يحصل وقد لا يحصل، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وهذا مقيد بآية أخرى في كتاب الله جل وعلا بقوله سبحانه وتعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، يعني حتى ربما الإنسان يريد بأعماله الدنيا ولا يحصلها، ليس كل أحد أراد بالأعمال وبالعبادات الدنيا يحصل ذلك، لا، بل من الناس من لا يحصل، لأن ذلك بمشيئة الله جل وعلا، فخسر الدنيا والآخرة، لا حصل حطام الدنيا الذي لأجله فعل العبادة من الشهرة والسمعة والرياء وغير ذلك، ولا حصل كذلك الآخرة. نعم، ومن الناس من يحصل الدنيا بفعل هذه العبادات، حصل هذا الحطام الزائل الفاني، لكن ليس له في الآخرة ماذا الأجر من الله جل وعلا، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملوا، لماذا؟ بسبب عدم الإخلاص في العبادة. وسيذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعد هذا أدلة السنة في اشتراط المتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام في العبادة حتى تكون مقبولة عند الله جل وعلا. سنذكر ذلك إن شاء الله في درسنا اللاحق. صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.